الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في المحاضرة السابقة على شيء من التفصيلات والقواعد المهمة فيما يتعلق بفضائل الآي والسور، وكذلك أيضا ما يتعلق بشيء من المسائل المهمة في فضائل الأعمال، وكذلك طريقة العلماء في التعامل مع هذه المرويات في أبواب الفضائل. ثم ذكرنا جملة أيضا من الأحاديث الواردة في فضل بعض آي القرآن وسوره، وتكلمنا على شيء من ذلك وبينا الصحيح والضعيف، ونكمل بإذن الله عز وجل في هذا المجلس ما تبقى من الفضائل مما يتعلق بهذا الباب، مما يتعلق بفضائل الآي والسور بتكملة ما سبق. الفضائل الواردة في فضل سورة الكهف، وقد جاء في ذلك فضائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي على نوعين. النوع الأول في فضل السورة على وجه العموم، قد جاء في ذلك خبر أبي سعيد، قد رواه الإمام أحمد وكذلك رواه الحاكم وأيضا ابن ماجه وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا من لدنه إلى البيت العتيق. وهذا الخبر قد اختلف في لفظه، وكذلك قد اختلف في رفعه ووقفه. هذا الخبر رواه أبو سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرويه عن أبي سعيد قيس، ويرويه عن قيس أبو مجلز، ويرويه عن أبي مجلز أبو هاشم، ويرويه عن أبي هاشم هشيم بن بشير السلمي، ويرويه سفيان أيضا الثوري وشعبة ابن الحجاج، كلهم عن أبي هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس، عن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف في رفع هذا الخبر ووقفه. رواه شعبة ابن الحجاج عن أبي هاشم به موقوفا ومرفوعا، واختلف فيه على شعبة ابن الحجاج. رواه يحيى ابن كثير وكذلك روح وعبد الصمد، كلهم رواه مرفوعا عن شعبة ابن الحجاج عن أبي هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس، عن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء موقوفا من وجه آخر، يرويه غندر ومحمد بن جعفر ومعاذ ابن معاذ، وكذلك عمر ابن مرزوق عن شعبة ابن الحجاج موقوفا عليه وهو الصواب. وقد صوب الوقف غير واحد من الحفاظ كالإمام النسائي عليه رحمة الله كما في كتابه السنن. واختلف في لفظ هذا الخبر، تارة يجعل هذا الخبر النور يجعل من بين قدميه أو من لدنه إلى المسجد الحرام أو البيت العتيق، وتارة إلى السماء، وتارة إلى الجمعة التي تليها أو ما بين الجمعتين. وصاب في ذلك أنه من لدنه إلى البيت العتيق. وقد روى هذا الخبر سفيان الثوري، ويرويه عنه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي هاشم به موقوفا، ويرويه أيضا هشيم بن بشير عن أبي هاشم واختلف عليه فيه، يرويه نعيم بن حماد كما رواه الحاكم في كتابه المستدرك عن هشيم عن أبي هاشم به مرفوعا، وخالفه في ذلك سعيد بن منصور، يرويه عن هشيم بن بشير عن أبي هاشم عن أبي مجلز به موقوفا وهو الصواب، وافق فيه خبر شعبة ابن الحجاج، والصواب في ذلك الوقف كما تقدم. إلا أن هذا الخبر مما لا يقال من قبيل الرأي، فله حكم الرافع. وبه يعلم أن القول بوقفه وقول من جهة الرواية وكذلك الإسناد، أما من جهة المعنى فإنه محمول كذلك على الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس مما يقال من قبيل الرأي. وأما ما جاء في فضائل سورة الكهف وهو المعنى الثاني ببيان فضل بعضها، ما جاء ببيان فضل أول أو فواتح سورة الكهف وكذلك أيضا أواخرها. قد روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح فقال: حدثنا محمد المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وهذا الخبر قد اختلف فيه على قتادة، بعضهم قد جعل الفضل لأول سورة الكهف 10 آيات من أولها، وبعضهم قد جعل الفضل للعشر من آخرها، والصواب في ذلك أنه لأولها. واختلف فيه على قتادة. يرويه هشام وهمام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معداد بن أبي طلحة عن أبي الدرداء ببيان فضل 10 آيات من أولها. ورواه شعبة ابن الحجاج عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معداد بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك في فضل 10 آيات من آخر سورة الكهف. والصواب في ذلك أنه في أولها، ويرجح ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الدجال فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف. وهذا يعضد ما جاء في رواية هشام ورواية همام عن قتادة به بفضل 10 آيات من أول سورة الكهف. ومن قرائن ذلك أن الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتابه الصحيح قد جعل رواية شعبة ابن الحجاج عن قتادة به بذكر 10 آيات من أواخر سورة الكهف هي بعد الرواية الأولى التي صدرها في الباب، وهي فضل 10 آيات من سورة 10 الآيات الأول من سورة الكهف، مما يدل على أنه يرجح 10 الأول، وذلك لتقديمه لها. وما جاء في هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر النواس، وكذلك في خبر أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري، اختلف في هذا المعنى الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري، هل الفضل الوارد في ذلك هو مقيد بيوم الجمعة أم هو عام؟ اختلف في ذكر يوم الجمعة في حديث أبي سعيد الخدري، جاء تقييده في بعض الروايات كما في رواية هشيم بن بشير عن أبي هاشم بذكر الجمعة، ولم يذكرها شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب في ذلك ثبوتها، وذلك لأن هشيم هو من أهل الاختصاص برواية عن أبي هاشم، وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وإن لم تصح الرواية عنهما بذكر يوم الجمعة، إلا أن تفرد هشيم بن بشير عن أبي هاشم مما يحتمل في مثل هذا. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى يغتفرون في الأحاديث الأصول في الأحاديث المنفردة في فضائل الأعمال، فكيف في بعض المفردات التي تأتي من بعض الثقات. وما جاء في حديث شعبة بن حجاج وسفيان الثوري في رواية الخبر من غير ذكر الجمعة يحمل على أن أكثر الرواية على الإطلاق، والرواية تحتمل أنها رويت من على الوجهين، مرة تروى بذكر الجمعة ومرة تروى بغيرها، والجمعة ثابت. ولئم عليهم رحمة الله في بعض إطلاقاتهم يقبلون زيادة الثقات، كما جاء ذلك عن غير واحد من أئمة العلل كالإمام الدارقطني عليه رحمة الله، فإنه قال: الزيادة من الثقة مقبولة. كذلك أيضا أبو زرعة عليه رحمة الله فقال: زيادة الراوي الحافظ على الراوي الحافظ مما يقبل. وهو شيء من أهل الاختصاص بالرواية عن أبي هاشم، وإن كان قد تفرد بمن هو أوثق منه كشعب من الحجاج وكذلك سفيان الثوري، ولكن يقال إن المترجح في ذلك الوقف سواء في رواية هشيم عن أبي هاشم أو رواية شعبة بن الحجاج عن أبي هاشم به، والصواب في رواية هؤلاء الوقف. كذلك فإن المعروفة والمشهورة في رواية سفيان الثوري في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري في ذلك أيضا الوقف وليس الرفع. وما جاء في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله له نورا، الأصل في ذلك أن يكون هذا النور نور الهداية والتوفيق والدلالة والإرشاد، وما يجعله الله جل وعلا لعبده من سداد رأي وصواب قول. وما جاء من ذكر أو قراءة هذه السورة في يوم الجمعة فعلى الإطلاق ما جاء في حديث شعبة بن الحجاج سفيان الثوري، يقال أنه شامل أيضا لمن قرأها في سائر أيام الأسبوع، وما جاء في حديث هشيم وتخصيص لها في يوم الجمعة، فيقال أن الفضل سواء كان في يوم الجمعة أو في غيرها لا حرج على الإنسان أن يقرأها في أي وقت في أي وقت شاء، والثواب في ذلك متحقق له بإذن الله جل وعلا. ولهذا أغفلها الحفاظ لترجح ورود الأجر على الإطلاق وعدم قصد الجمعة بالتخصيص مع ورودها بالنص، وهذا هو الذي يظهر. وما جاء من خبر أبي الدرداء وكذلك ما جاء في حديث النواس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة فواتح سورة الكهف، هل يقال هذا في كل فتنة تطرأ على الناس عامة؟ معلوما أن سياق الخبر قد جاء في الفتنة العامة، فإن فتنة الدجال هي فتنة عامة تعم سائر الخلق في ذلك الزمان، فهل يقال أنه يشرع الإنسان أن يقرأ هذه الفواتح في الفتن العامة واضطراب الزمان وشداد الفتن واستحكام الأمر، فإن هذا من دوافع الفتن؟ يقال أنه لا حرج بذلك أيضا لعموم النص، فإن فتنة الدجال من أعظم الفتن، فإذا كان ذلك مما يجلي للإنسان الفتنة ويعصمه منها فإنه أيضا فيما دونها من الفتن من باب أولى، إلا أن الدليل على سبيل التخصيص هو حرز عظيم لمثل هذه الفتنة، فلا حرج على الإنسان مثلا أن يقرأ هذه الآيات دفعا لفتنة تلحق بالأمة يريد كفايتها كفتنة الدماء وفتنة الأعراض وفتنة الأموال وفتنة الدين الشبهات الشهوات وغير ذلك، فإن هذا من عموم النصوص التي لا حرج على الإنسان أن يأخذ بها. ومن فضائل السور الواردة في ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الفتح كما جاء في صحيح إمام مسلم من حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي سورة هي خير من الدنيا وما فيها، وفي جاء في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما طلعت عليه الشمس إن فتحنا لك فتحا مبينا. ومن الفضائل في ذلك ما جاء في فضائل سورة الدخان، ولا يثبت بذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في هذا بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث أبي رافع وجاء من حديث أبي أمامة وجاء من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأ سورة الدخان في ليلة، جاء في رواية في ليلة جمعة غفر له، وجاء في لفظ استغفر له 70,000 ملك. وهذا الخبر لا يصح، يرويه عمر ابن خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد رواه الترمذي بهذا اللفظ ولا يصح، فعمر قد ضعفه غير واحد من الأئمة كالإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى وغيره. وقد جاء من وجه آخر من حديث هشام أبي المقدام ولا يصح أيضا عن الحسن عن أبي هريرة، وقد عل بهشام هذا فإنه ليس بشيء كما قال ذلك الإمام النسائي، وكذلك فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة هذا الخبر. وما جاء في فضل سورة الدخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت في ذلك شيء. ومن الفضائل أيضا ما جاء في فضل سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل، وجاء في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في صلاة الفجر من يوم الجمعة، ولكن هذا ليس على سبيل الاستدامة، وذكر الاستدامة فيه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخبر في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، وهو من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح. وأما استدامة ذلك فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطبراني من حديث عمر بن قيس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يديم ذلك، وهذا الخبر قد تفرد به عمر بن قيس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ولا يصح، وذكر الاستدامة فيه لا يثبت. إذن فهذا الخبر ليس على شرطنا، وما كان على شرطنا عند الطبراني فإنها زيادة ضعيفة قد تفرد بها عمر بن قيس عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يديم ذلك وهي غير محفوظة. وبه نعلم أن قراءة السجدة إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها في الأحيان ولا يديم ذلك. ومن الفضائل أيضا ما جاء في فضل سورة قاف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءتها على منبر الجمعة كما جاء في الصحيح من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن أختها أنها قالت أخذت سورة قاف من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان يقرأها على المنبر يوم الجمعة. وتخصيصها في مثل هذا الموضع دليل على فضلها، وذلك كما تقدم الكلام في أول هذا الدرس أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة سورة في صلاة أو في موضع إذا لم يدل ذلك على الاستدامة فإن هذا ليس دليلا على اختصاصها بمزية على غيرها. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة قاف هذا دليل على الاستدامة كما جاء في حديث عمرة عن أختها وهو في صحيح الإمام مسلم، فإن حفظ ذلك من كثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على منبر الجمعة هذا دليل على الاختصاص. ومن الفضائل ما جاء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الملك، وفضل سورة الملك جاء في أحاديث مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاء في هذا من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث أنس بن مالك ومن حديث عبد الله ابن عباس عليهم رضوان الله تعالى. وما جاء فيه مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح، والصواب في ذلك الوقف على عبد الله ابن مسعود. الخبر قد رواه أحمد بن منيع في كتابه فضائل القرآن، ورواه كذلك أبو الشيخ من حديث أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة الملك المانعة تمنع من عذاب القبر، هكذا رفعه أبو أحمد عن سفيان الثوري به، والصواب في ذلك أنه موقوف. خالف أبا أحمد في ذلك جماعة من الحفاظ كعبد الرزاق بن همام الصنعاني كما رواه عبد الرزاق، وكذلك خالفه في ذلك عبد الله بن المبارك كما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة عن سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، وهذا هو الصواب، وله حكم الرفع. وجاء عند عبد الرزاق أيضا موقوفا من حديث معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى موقوفا عليه وهو الصواب، وجاء مرفوعا ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من جاء عند الترمذي في كتابه السنن من حديث يحيى عن أبيه عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا جاء من حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى يرويه الفرات ابن السائب عن عطاء عن عبد الله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي فضل سورة تبارك ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى موقوفا جاء أنها تنجي من عذاب القبر، تنجي على أي ورد وعلى أي نحو؟ هل تقرأ عند الاحتضار أم تقرأ في حال مرض أم تقرأ عند النوم؟ ما هي الحالة التي جاء فيها؟ قد جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى عند عبد الرزاق من حديث معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال إذا قرأها في كل ليلة أطيب وأكثر، يعني أنه يقرأها في كل ليلة. وأما قراءتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم فقد جاء في ذلك خبر قد رواه الترمذي من حديث ليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا وقد قرأ سورة تبارك، وهذا الخبر قد جاء من حديث ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم ضعيف الحديث، وقد تابعه على روايته هذه مغيرة ابن مسلم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، ولكن هنا في رواية أبي الزبير لم يثبت السماع عن جابر بن عبد الله، فإنه قد جاء من وجه آخر، قال زهير سألت أبا الزبير هل سمعت هذا الخبر عن جابر بن عبد الله؟ قال لا لم أسمعه من جابر بن عبد الله، وإنما سمعته من صفوان بن عبد الله بن صفوان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر قد اختلف فيه من جهة صحته وضعفه، قد صحه غير واحد من الأئمة من المتأخرين. ولعل ما يعضده في هذا الباب ما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في قراءته عند النوم في كل ليلة يعضد ما جاء في حديث جابر ابن عبد الله. ولو اقتصرنا على ما جاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضي الله تعالى موقوفا وقلنا أنه ثابت موقوف في قراءته كل ليلة فله حكم الرفع، وذلك أن عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى قد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح خذوا القرآن عن أربعة، وذكر منهم عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وكذلك ما جاء عند الترمذي وغيره أن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى قال والله لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لذهبت إليه، وذلك يعني انفراد عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى بمعرفة كثير من المعاني مما يجهلها غيره عليه رضوان الله تعالى. ولما كان بمثل هذه المنزلة وما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان فضائل القرآن، الأصل في ذلك أنه لا يكون من قبيل الرأي، وهو في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفضائل الواردة في ذلك سورة الأعلى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في وتره، ويقرأها في وتره عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى. قد جاء في ذلك من حديث عبد الرحمن بن أفزع عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في وتره في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. وقد جاء من وجه آخر عن عائشة عليه رضوان الله تعالى من حديث يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في وتره في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يعني يقرأ في آخر ركعة ثلاث سور. وهذا جاء في حديث عائشة، والذي جاء في حديث أبي ابن كعب عليه رضوان الله تعالى ويروي عنه ابن أبزة أنه كان يجعل في الركعة الأخيرة قل هو الله أحد، ولو نوع الإنسان بين الاثنين فهو حسن. وكذلك أيضا من الفضائل الواردة في ذلك وهو داخل في سورة السجدة ما تقدم الكلام عليه، هل أتى على الإنسان، تقدم الكلام في تفصيله في هذا. ومن الفضائل الواردة في ذلك ما جاء في فضل سورة الزلزلة، وقد جاء في فضل سورة الزلزلة بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه الترمذي من حديث يمان العنبري وتفرد به وهو ضعيف، قد ضعف غير واحد كالإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى، فإنه قد استغربه من طريقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة الزلزلة تعدل نصف القرآن. وقد جاء عند ابن أبي شيبة في كتابه المسلم حديث سلمة بن وردان عن أنس بن مالك أن سورة الزلزلة تعدل ربع القرآن، وهذا الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح في فضل سورة الزلزلة خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفضائل الواردة في ذلك ما يتعلق بسورة قل يا أيها الكافرون، وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار، منها ما تفرد به يمن الذي تقدم الكلام عليه من أن قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وجاء في بعض الروايات أنها تعدل ثلث القرآن ولا يصح، وجاء في لفظ أن ربع القرآن وفيه ضعف أيضا. والثابت في فضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يديم قراءتها في بعض المواضع التي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون في الوتر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها في الركعة الثانية كما جاء في حديث أبي بن كعب، وجاء أيضا في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في الموضع الثاني في ركعتي المغرب بعد المغرب السنة الراتبة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قل يا أيها الكافرون. والموضع الثالث كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها في ركعتي الفجر. ثمة موضع رابع وفيه كلام، وهو حديث جابر بن عبد الله، وقد جاء رواه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث جعفر محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله، وجاء بلفظ الشك تارة وبالجزم تارة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الطواف. هذه أربع مواضع. الموضع الرابع غير محفوظ، والصواب أنه مدرج من حديث جعفر بن محمد عن أبيه لا من قول جابر بن عبد الله، وإنما هو من فعل محمد، وهذا الخبر لا يثبت مرفوعا، كما صوب ذلك غير واحد من العلماء كأبي حاتم كما ذكر ذلك أبي حاتم في كتاب العلل، وكذلك الخطيب البغدادي كما في كتابه الفصل مدرج والواصل، وبين أن هذا من المدرجات وليس هو من المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المواضع الثلاث فهي صحيحة، الموضع الأول موضع الوتر، الموضع الثاني موضع ركعتي الفجر، الموضع الثالث وهي ركعتي المغرب. ما جاء في ركعتي الفجر وثابت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهذا إشارة إلى استدامتها. وأما ما كان في ركعتي المغرب يعني بعد المغرب، وكذلك أيضا في وتره عليه الصلاة والسلام، هذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة، وجاء من حديث أبي بن كعب، جاء من حديث عبد الله ابن عمر، وجاء من حديث عبد الله ابن مسعود عليهما رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يديم قراءتها في ركعتي الفجر وفي ركعتين بعد المغرب. جاء من حديث عاصم بن دلاء عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في ركعتي الفجر وفي ركعتين بعد المغرب. وجاء أيضا من حديث مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد 24 مرة يقرأها بعد المغرب وفي ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وما جاء في حديث أبي بن كعب وفي حديث عائشة عليه رضي الله تعالى ما يتعلق في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين مما في صلاة الوتر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر في إيتاره بثلاث ركعات، يعني هل يفصل بينها أو لا يفصل بينها ليس هذا محل بسطه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة يصلي من الليل 11 ركعة. ومن الفضائل الواردة في هذا ما يتعلق بفضل سورة الإخلاص، وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضرية وشرية ما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إن تعدل ثلث القرآن. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وجعل عليه الصلاة والسلام لهم إماما فكان يصلي بهم، فإذا قرأ سورة ختمها بقل هو الله أحد، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسألوه لما فعل ذلك، فقال عليه رضوان الله إني أحبها إنها وصف الرحمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك إلى الجنة. وفي هذا إشارة إلى أن حب هذه السورة وتكرارها مما يحبه الله جل وعلا، ومن أسباب أيضا دخول الجنة. ومن المواضع المخصصة في فضل سورة الإخلاص في قراءتها في الوتر، والمواضع أيضا السابقة التي تقدم الكلام عليها. وينبغي أن يعلم أن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أنها تعدل ثلث القرآن أنها تعدل ثلث القرآن من جهة الجزاء لا من جهة الإجزاء، وهذا ينبغي أن يعلم أن ثمة جزاء وثمة إجزاء. الجزاء هو الثواب، أي كأن الإنسان قد قرأ القرآن كاملا إذا قرأ سورة الإخلاص 3 مرات، وأما من جهة الإجزاء لا تجزيه عن القرآن. ومعنى ذلك الإجزاء أي أن القرآن على 3 معاني، المعنى الأول معاني التوحيد، المعنى الثالث معاني الحلال والحرام وهي الأحكام، المعنى الرابع هي القصص، فإن سورة الإخلاص قد انفردت بأنواع التوحيد الثلاثة، وهذا ليس لشيء إلا لسورة الإخلاص. وينبغي أن يعلم أن ثمة مرويات قد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءتها في بعض المواضع، من ذلك في قراءتها أدبار الصلوات، فهذا مما لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في قراءتها في أذكار في أذكار الصباح والمساء لا يثبت أيضا في هذا الخبر شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تدخل في أبواب الرقية؟ اختلف العلماء في هذا، هل تدخل في أبواب المعوذات؟ قد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في إدخالها في حديث عقبة بن عامر، وجاء أيضا في حديث عبد الله الخبيب، وجاء أيضا في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في إطلاق لفظ المعوذات، هل تدخل في المعوذات أم لا؟ من العلماء من أدخلها في إطلاق المعوذات باعتبار قربها منها واشتراكها أيضا ببعض صفاتها، في كقول الله جل وعلا قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، واشتركت في بعض الابتداء، ومنهم من يدخلها في هذا ومنهم من لا يدخلها في هذا. ومن الفضائل أيضا الواردة في فضائل سور في هذا ما جاء في فضل المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس سورتان صنوان جاء فضلهما على السواء، لا فضل لسورة على أخرى، مزيتهما واحدة. جاء الدليل في أنهما رقية في الصحيح من حديث عائشة عليه رضي الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه كانت ترقيه وتنفث في يديه لأن فيها بركة وتمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في فضلها أيضا ما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من العين ومن الجن، فلما نزلت المعوذات قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس اكتفى بهما، فمعلوم أن التعوذ هو الالتجاء ونوع من أنواع أيضا الرقية والدعاء، فيكتفي الإنسان بذلك، فتكون حينئذ رقية وتكون كذلك أيضا تعوذ من الجان وكذلك أيضا تعوذ من العين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان ويتعوذ من العين، فلما نزلت اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا، فإنها رقية من سائر الأوجاع. ومن السحر فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنزلت عليه هاتان السورتان بعد سحره عليه الصلاة والسلام، ففك الله جل وعلا بهاتين السورتين سحره عليه الصلاة والسلام، فهي رقية على سبيل العموم من العين وكذلك أيضا من الجان وكذلك أيضا من السحر، كذلك أيضا هي تعويذ من سائر ما يطرأ على الإنسان من مخاوف سواء من الظلمة أو كذلك أيضا من اشتداد الرياح. والدليل على ذلك ما جاء في المسند والسنن من حديث عقبة بن عامر أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بين الجحفة والأبواء جاءت ريح ومطر وظلمة شديدة، فقال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس تعوذ بهما يا عقبة فإنه لم يتعوذ بمثلهما، وفي إشارة إلى التعوذ بها في حال الخوف والفزع عند اشتداد الرياح وكذلك أيضا عند الظلمة وكذلك أيضا عند كوارث الطبيعة من الزلازل والأمور المخيفة واشتداد الظلمة والأشباح وغير ذلك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. في حديث عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس، هل الإنسان يتعوذ بالسورة بقراءتها تامة أم يقول أعوذ ويتم السورة إلى آخرها؟ جاء في حديث عقبة بن عامر أنه يقول أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس. يقال فيما يظهر أن التعوذ هنا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى إذا كان الإنسان يريد أن يتعوذ بهذه الصيغة أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس فإنه لا يقول قل إذا كان لا يريد أن يتم السورة، وإذا أراد أن يتعوذ بالسورة تامة فإنه يبدأ بها من أولها فيقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. وأما إذا كان الإنسان يريد أن يتعوذ بصدرها فيقول أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس كقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم وهكذا، وهذا على الحال التي تقدم الكلام عليهم. ثمة مسائل متعلقة بهاتين السورتين، من هذه المسائل ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من التعوذ بهما في بعض المواضع، تقدم الكلام معنا
أن التعوذ بهاتين السورتين بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أنها تكون في الرقية وتكون أيضا في المرض وتكون عند الشيء المخوف، وكذلك أيضا تعوذ من الجن والعين. كذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قراءتها أدبار الصلوات، جاء في قراءتها أدبار الصلوات من غير تكرار. يذكر بعض المصنفين في أذكار اليوم والليلة أن المعوذتين تقرأ بعد صلاة المغرب وصلاة العشاء ثلاثا، وهذا ليس له إسناد يعول عليه، ليس له إسناد يعول عليه، وإنما يذكره بعض العلماء ممن يعتمد عليه من جهة العلم، لكن لا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قراءتها تثليثا في بعد المغرب وبعد الفجر. أما في الصباح والمساء فهل يقال أن الإنسان يقرأ المعوذات في أذكار الصباح والمساء؟ نعم، جاء في حديث عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في قراءتها في الصباح والمساء، لكن من قرأها بعد الفجر مرة وبعد المغرب مرة ونوى ذلك كفاه بإذن الله تعالى. من الأمور المهمة المتعلقة في هذا الباب أن يشار إلى أن الفضائل التي ترد في بعض سور القرآن التي تشترك معها بقية السور ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، سواء مما فيه كلام أو مما هو يحسن، هذا لا يدخل في بابنا، وإنما ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام له ميزة اختصاص. من المسائل المهمة المتعلقة في هذا الباب، تقدم الكلام معنا فضائل السور وفضائل الآية. هناك باب من الأبواب ما يتعلق في بعض فضائل القرآن، هو فضائل الأحزاب وأجزاء القرآن. فضائل الأحزاب وأجزاء القرآن، أفضل أجزاء القرآن وأحزابه المفصل، أفضل أجزاء القرآن وأحزابه المفصل، والمفصل يبتدئ من قاف إلى آخر القرآن، إلى سورة الناس، كما جاء في السنن من حديث حذيفة عليه رضوان الله تعالى. وهذا المفصل إنما كانت ميزته من وجوه: الوجه الأول أن المفصل محكم، النسخ فيه نادر أو يكاد أن يعدم في المفصل. الأمر الثاني أن المفصل قد جاء في بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا خص نبيه بالمفصل، وكما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في المسند والسنن قال عليه الصلاة والسلام: فضلت بالمفصل، يعني أعطاني الله جل وعلا المفصل زيادة بما أوتي الأنبياء. الدليل على كون المفصل من المحكم ما جاء في البخاري من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: جمعت المفصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين. قالوا: وما المفصل أو ما المحكم؟ قال: المفصل، يعني أن المفصل الذي هو على الصحيح من قاف إلى سورة الناس هو المحكم الذي ليس فيه نسخ. وفي هذا فائدة، أن المحكم الذي جاء العناية به وهو المفصل، أن العناية فيه من وجوه: الوجه الأول أن الأحكام الشرعية الواردة فيه طرق النسخ عليها نادر، فينبغي الإنسان أن يبادر بتعلمها. الأمر الثاني أنه ينبغي أن يتعلمها الصبية أكثر من غيرها، كما كان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، فإنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد جمعت المفصل. وهذا فيه إشارة إلى أن الصبي ينبغي أن يبتدأ معهم من سور القصار حتى يتجاوزوها إلى الأواسط وإلى الطوال. كذلك أيضا فإن الإنسان ينبغي أن يعرف أقسام القرآن. من المهم جدا أن يعرف الإنسان أحزاب القرآن حتى يقرأ بها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع في قراءته للقرآن، كان يقرأ في الطوال في صلاة الفجر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بالقصار في صلاة المغرب وفي الأواسط في صلاة العشاء. فإذا ميز الإنسان الطوال وميز الإنسان الأواسط وميز الإنسان القصار اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على هدى ونور. ومن الأمور المهمة أن ينبغي لطالب العلم في أبواب الأحكام أنه ينبغي للإنسان في حال التفقه في معرفته للمسائل الفقهية أن يعرف المحكم، أن يعرف المحكم ابتداء، كما كان هنا في حال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وهو الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم علمه التأويل، يعني تأويل القرآن. ومعنى هذا حينما النبي عليه الصلاة والسلام دعا لعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى باللهم علمه التأويل، فبدأ بحفظ وضبط المفصل، وذلك لكونه من المحكم، لأن هذا هو الذي يقع فيه التدين ابتداء. فينبغي الإنسان أن لا ينشغل بالمنسوخ عن الناس، فأول ما يبتدي به هو معرفة المحكم من كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الهدى وهو طريق الحق. ويظهر في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى الذي قد رواه البخاري في بيان ضبطه للمحكم أن هذا كان امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه قال أني جمعت المحكم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين. وما المراد من هذا؟ يعني أني أخذت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصل الجمع في هذا أنه لا يمكن أن يأخذه بواسطة من جهة الأصل، وإن أخذ شيئا بواسطة فإن الأصل أن يأخذه من النبي عليه الصلاة والسلام لا من غيره. وبهذا نعلم أنه ينبغي للإنسان أن يكون من أهل العناية بمعرفة المفصل قبل غيره، على خلاف الطريقة التي يعتني بها بعض الحفاظ لكلام الله جل وعلا الذين يبتدئون من الصور الطوال، وذلك لمخالفة طرائق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، كذلك أيضا المخالفة لمعرفة المعاني المقصودة من كلام الله جل وعلا، حتى لا يلتبس على الإنسان بعض المعاني أو بعض السور أو الآية التي فيها نسخ، فيظن أنها من أمور المحكم فيستدل بها من غير موضعها. فإن من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على عناية بها في هذا الباب ما يتعلق بتقسيم القرآن أن يكون على معرفة بأبواب الناسخ والمنسوخ. وقد صنف غير واحد من العلماء في أبواب ناسخ القرآن ومنسوخه، من ذلك الأثرم عليه رحمة الله له كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه، كذلك أيضا أبو بكر الجصاص له في ذلك نواسخ القرآن، وكذلك أيضا أبو الفرج بن الجوزي له أيضا نواسخ القرآن. فينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل العناية فيها. وأما ما يتعلق ببابنا وهو أبواب فضائل الآي والسور فإنه لا علاقة للنسخ فيها، وذلك أن النسخ إنما يطرأ على أحاديث الأحكام ولا يدخل على النوعين الثانيين. تقدم معنا الكلام على أن أقسام القرآن هي على 3 أقسام: القسم الأول أبواب العقائد، الثاني الحلال والحرام، الثالث السير والقصص وهي أبواب الأخبار. العقائد والأخبار لا يدخلها النسخ، باعتبار أن العقائد هي أصل الأخبار، ودخول النسخ عليها يتضمن تكذيب وهذا باطل. كذلك أيضا ما يتعلق مسائل القصص والحكايات الواردة في كلام الله جل وعلا نسخها تكذيب لها، ويجل خبر الثقة عن ذلك فضلا عن المخبر سبحانه وتعالى، فضلا عن المخبر جل وعلا في كتابه العظيم. وهذا من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يكون على معرفة وبينة فيها. بهذا القدر نكتب أن نكون انتهينا من ذكر ما يتعلق بهذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل التوفيق والسداد والإعانة. هنا أسئلة، يقول: هل ورد فضل في قراءة سورة السيدة وسورة تبارك والزمر والإسراء قبل النوم؟ تقدم الكلام على سورة تبارك، وأما السيدة جاء فيها وخبر لا يصح أيضا، وأما في الزمر والإسراء قبل النوم فالخبر في ذلك ضعيف، قد جاء من حديث أبي هريرة وعلي بن أبي طالب قد رواه الثعلبي ولا يصح. وما جاء أيضا في الزلزلة أنها تعدل ربع القرآن، نعم جاء فيه من حديث محمد بن علي عن أبيه أبو علي عن جده علي بن أبي طالب ولا يصع، وجاء أيضا من حديث سلم وردان عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى ولا يصع أيضا. وسورة الكهف تقدم الكلام عليها، كذلك أيضا تقدم الكلام على سورة الإخلاص. في سؤال يا إخوان؟ نعم تقدم الكلام معنا في الدرس الماضي. نعم هي قراءة جاءت في قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في ركعة الفجر، وهي في صحيح الإمام مسلم، لكن تحتاج الاستدامة، تحتاج إلى دليل. ذكرنا أن قراءة سورة في صلاة مجرد من غير علامة استدامة هذا يفتقر إلى دليل ويفتقر إلى الديمومة، والقراءة العارضة ليست دليلا على التفضيل على صحيح كما تقدم الإشارة إليه. يقول ثواب سورة الإخلاص: بنى الله له قصرا في الجنة، وقرأ سورة الإخلاص جاء فيه 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، وجاء في رواية بيتا في الجنة، حديث رواه الإمام أحمد والترمذي ولا يصح حديث أبي هريرة لا يصح. يقول القراءة تكون بالتلفظ لا تكون بالنظر، لا تكون بالنظر، هذا فيما ورد فيه فضل، لأن الله جل وعلا يقول كما في الخبر القدسي يقول: أنا مع عبدي ما إن ذكرني أو تحركت بي شفتاه. تحرك الشفتين مطلب الذكر بالنفس له أجره، ولكن لا يكون حرزا، لا يكون حرز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أنا مع عبدي. المعية هنا تقتضي العصمة والحرز والصيانة. وأما فضل ذكر النفس وما جاء في قوله جل وعلا: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، لم يثبت فيها شيء، لا يصح. نعم تقدم الكلام، تكلمنا على ثبوتها سورة الفتح، تقدمت معنا. في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.